بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخ عبد العزيز، أمامي رسالتان. الأولى من الأخ أبو محمد من مدينة جدة، والثانية من رجال ألمع وباعثها أخونا محمد أحمد. هذان الأخوان بعث برسالتين، وكل منهما تتضمن الشكوى من حالة مرضية. الأخ أبو محمد يقول إن زوجته أصيبت بمرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدها. أما أخونا من رجال ألمع فيشكو نفس الحالة، لدرجة أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، ويسألون عن علاج يراه سماحتكم مناسبا حتى لا يلجؤون إلى أولئك الذين يجسدون الأمور، وربما يلجؤون إلى كاهن أو مشاور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وإن الله جعل فيما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الخير والهدى والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية ما نفع الله به العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والإنسان قد تعرض له أمور لها أسباب، فيحصل له من الخوف والذعر ما لا يعرف له سببا بينا. الله جل وعلا جعل في ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لهذين أن يستعمل ما شرعه الله جل وعلا من الأوراد الشرعية. أيوة. ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة، يسلم وأتى من الأذكار الشرعية، يأتي بآية الكرسي بينه وبين يقرأها بينه وبين نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله وأفضل آية في كتاب الله عز وجل، لما اشتملت عليه من التوحيد العظيم والإخلاص لله وبيان عظمته سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة فهي من أسباب العاجز والأمن من كل شر. وهكذا قراءتها عند النوم، يقرأها عند النوم، قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فليقرأها عند النوم وليطمئن ولا يكون في قلبه شيء من الخوف أو الذعر، بل يعلم أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه الصدق الذي لا ريب فيه. ومما شرع الله أيضا لهذا المعنى أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين خلف كل صلاة، فهي أعظم الأسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوء. قل هو الله أحد تعني ثلث القرآن، ويقرأ قل أعوذ برب الناس معها وقل أعوذ برب الناس معها، هذه السورة الثلاث يقرأها بعد الظهر مرة، بعد العصر مرة، بعد العشاء مرة. أما بعد المغرب وبعد الفجر فثلاث مرات، بعد المغرب في أول الليل وبعد الفجر في أول النهار، يقرأ هذه السورة ثلاث مرات كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في جميع أسباب العافية والأمن من كل سوء. ومما يحصل به أيضا الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من الشر كله أن يستعين بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صلى مرات صباحا ومساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنها من أسباب العافية من كل سوء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. وهكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، هي أيضا من أسباب العافية من كل سوء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاثا لا تضره أي مصيبة وأي ضرر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات. فهذه الأذكار من القرآن ومن جاءت في السنة كلها من أسباب الحفظ والسلامة والأمن، فينبغي المؤمن أن يأتي بها وما تيسر منها وهو على طمأنينة وثقة بربه وأنه سبحانه وتعالى القائم على كل شيء والمصرف في كل شيء وبيده التصرف والعطاء والمنع والضر والنفع، هو القائم على كل شيء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء جل وعلا. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام، خاطب الأمة، ما ضل صاحبكم يعني معشر أمة محمد، وما غوى الضال الجاهل، والغاوي الذي يعمل على خلاف العلم، فهو ليس بجاهل وليس بمخالف لما يعلم، بل يعمل يعلم ويعمل عليه الصلاة والسلام، فهو مهتد وليس بضال، فهو على هدى من ربه، وهو مع ذلك عالم عامل قد علمه الله من علمه ما شاء من الكتاب والسنة، وهو عامل بما يعلم، ولهذا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، بخلاف من أعرض عن علم فإنه ضال كالنصارى وأشباههم من الجهلة فإنهم ضالون، وهم أشباههم في قوله ولا الضالين، هم النصارى وأشباههم من الجهلة المعرضين عن الحق، وبخلاف من علم ولم يعمل هذا يقال الخاوي وهو المغضوب عليه، وهم اليهود وأشباههم عرفوا الحق ولكن عاندوا وكفروا ولم ينقادوا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه عنادا وبغيا وإثارا للدنيا على الآخرة والهوى على الهدى، فلهذا غضب الله عليهم وصاروا من أرباب الغواية والضلالة والبعد عن الهدى، فهم ضالون لما عندهم من الجهالة والإعراض عن الحق، وهم مغضوب عليهم غاوون لكونهم عرفوا الحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام فحادوا عنه وعاندوا استكبارا وبغيا وحسدا وإثارا للدنيا على الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال في المغضوب عليهم اليهود وفي الضالين هم النصارى، يعني وأشباههم، وراد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء رأس بالضلال والغواية والغضب، ومثلهم من سار في سبيلهم وتخلق بأخلاقهم فمن أعرض عن الهدى من أي صنف من الناس فهو ضال، ومن خالف العلم وتابع الهوى فهو الغاوي المغضوب عليه، نسأل الله العافية. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سلاح تصفونه سماحة الشيخ لكل مؤمن،
نعم،
هل تشترطون شروط أخرى لمن يحمل السلاح؟
نعم، نعلم الشروط الثقة بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا هو الذي يقول الحق ورسوله يبلغ الحق وهو الصادق فيما يأتي ما يقول عليه الصلاة والسلام. ومن الشروط أن يأتي بذلك عن إيمان وعن رغبة فيما عند الله وعن ثقة بالله وعن إيمان بأنه سبحانه يدبر الأمور ومصرف الأشياء وأنه غالب على كل شيء سبحانه وتعالى، لا عن شك ولا عن سوء ظن، بل عن حسن ظن بالله وعن ثقة به سبحانه وعن تصديق لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل تخلف المطلوب. العبد عليه يأتي بالأسباب والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وقد يحصل الدواء ويحصل الدواء ولكن لا يزال الداء لأسباب أخرى جهلها العبد ولله فيها الحكمة سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي، الحسي الذي يقوم به الأطباء من شراب وأكل وعصا عمليات وغير ذلك، والمعنوي الذي يحصل بالدعاء وقراءة ونحو ذلك. كل هذا قد يتخلف المطلوب منه والمراد منه لأسباب كثيرة الله جل وعلا هو العالم بها سبحانه وتعالى، وقد يعلم بعضها المخلوقون بسبب عدم يقينهم وعدم ثقتهم بما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأسباب أخرى حالت بين أثر ما جاء به الرسول وبين مقتضى، حالت بين ما قاله الله ورسوله وبين المقتضى المطلوب من ذلك لأسباب فعلها العبد من معاصي وكفر بالله عز وجل وسوء ظن بالله وغير هذا من أسباب التي قد يأتي بها العبد تكون سببا لحرمانه من الخير الذي جاء على إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. هذا لمن أصيب أو لمن لم يصب بعد سماحة الشيخ؟
هذا سلاح يحصل به العلاج وتحصل به الوقاية،
طيب،
وعلاج لما قد وقع وعلاج لما لم يقع.
أيوة.
وهكذا الأدوية الشرعية والحسية، بعضها علاج للواقع من الأمراض والأدواء وبعضها وقاية منها ومساوى للعافية منها. فإن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوقاية وبها العلاج جميعا. والإنسان قد يتعاطى أدوية للوقاية وقد يتعاطى أدوية للعلاج، وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا وهذا، فيها الوقاية وفيها العلاج. من هذا ما قول صلى الله عليه وسلم: من صبح لسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. هذا من باب الوقاية، رواه مسلم في الصحيح بلفظ: من صبح بسبع ثمرات مما بين لابتيها إلى المدينة لم يضره سحر ولا سم. في لفظ: من صبح بسبع ثمرات من عجمة المدينة لتمر المدينة. فالمقصود أن هذا من باب الوقاية، ويرجى في بقية التمر أن ينفع الله به أيضا، لأن المادة متقاربة، لكن تمر المدينة له خصوصية في هذا كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في علاج في الوقاية من السحر والسموم. نعم،
جزاكم الله خيرا. لعل من الأدوية الحسية سماحة الشيخ ما يسأل عنه أخونا أبو محمد، أيضا يقول: قرأت في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية حيث أشار إلى أن الذهب مفيد في علاج الخوف وضعف القلب والرجفان العارض من السوداء، وينفع حديث النفس والحزن والغم ومن الفزع والعشق فيما يبدو، هل يجوز لمن عنده من هذه الحالات أن يستخدم الذهب، وهل هو حلال أم حرام؟ وما رأيكم عموما فيما يصفه ابن القيم في كتابه هذا أو في زاد المعاد؟
ما لست أعرف لهذا أصلا بينا، ولعل الأسباب أن الذهب مال نفيس وله قيمة وأهمية، فإذا اكتناه المحزون أو المهموم أو نحو ذلك يرى من الراحة والطمأنينة والفرح ما يدفع ما به من هم وحزن وفزع ونحو ذلك لغلائه ونفاسته، كما أن الإنسان إذا رأى محبوبه ومن يرغب في لقائه يحصل له من الفرح والسرور والنشاط والقوة ما يدفع بعض المرض وبعض الأذى. فالمال محمول للنفوس، ولا سيما الذهب له نفاسة وله أهمية وله قيمة، وقد يكون إذا رآه الإنسان وكان حوله أو عرف أنه عنده وأنه بحوزته يحصل له من الراحة والطمأنينة والأنس بهذا الشيء، مما يعين على دفع هذا البلاء أو تخفيفه، وهذا يعني يلحق به بقية الأموال التي لها قيمة. فإن المال معروف حب النفوس له، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، قال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فإذا كان من الذهب صار الأمر أحب أكثر، لأن الذهب أنفس الأموال بالنسبة إلى معلومات الناس في الجملة، وإن كان هناك معادن قد تكون أغلى منه، لكن بالنسبة إلى معلومات الناس ولا سيما العامة فإن الذهب عندهم في القمة، وله أثر في النفوس وفي دفع الأوهام والأحزان والفزع ونحو ذلك، لعله من هذه الحيثية فقط، أما غير ذلك فلا له شيء.
بارك الله
ابن القيم كغيره من أهل العلم،
نعم،
ينقل ما يقول الناس ويقول الأطباء ما يقول من قبلهم، فقد ينبهون على شيء وقد يعلقون على شيء وقد ينقلونه كما وجدوه.
نعم
نعم.
وهو يتفاعل
المسألة في هذا ترجع إلى أمرين،
أيوة،
أحدهما ما ينقل عند الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على،
فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على ما قال صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
على، نافع فيه على ما قال صلى الله عليه وسلم،
طيب،
إذا ثبت عنه السنة. أما الشيء الثاني ما ينقل عن الأطباء الأوائل أو المحدثين، فهذا في الغالب يكون عن تجارب، يكون عن تجارب جربوها أو نقلوها عن غيرهم، فقد يفيد وقد لا يفيد، قد تكون هناك أشياء تعيقه عن الفائدة وتمنع فائدته. فإن من شرط الفائدة من الدواء أن لا يكون هناك مانع يمنع منه، فإذا صار الدواء له أثر في المرض وصار المرض ليس هناك مانع من تأثير الدواء فيه فإنه ينفع بإذن الله، لأن قد يكون هناك موانع في نفس الجسد الإنسان أو في المريض تدفع أثر هذا الدواء وتعيقه أو تبطله، والله حكيم عليم جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، لكل داء دواء، فإذا أصيب يعني حصلت الموافقة، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، فقد يكون هذا الدواء ليس صالحا لهذا الداء فإذا فلا ينفع فيه. أما إذا وجد دواء الداء نفسه إذا جعله الله دواء له وأحسن استعماله ووضع كما ينبغي فإنه في الغالب ينفع الله.
بارك الله فيكم. كما ينوه الأخوان سماحة الشيخ من خوفهم على عقيدتهم عند اللجوء إلى أولئك الذين يجسدون الأمور وقد يتكهنون بأشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ توجيه في علاج مثل هذا، ولا سيما فيما يتعلق أيضا بخوف الناس من السحر ومن الجن.
أما ما يتعلق بسؤال الكهنة والمنجمين والعرافين والرمالين وأشباههم من أصحاب الشعوذة ودعوى علم الغيب ودعوى أنهم يدركون أشياء وصل الجن ما أدركها غيرهم، هذا كله لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم. سئل عن الكهان عليه الصلاة والسلام قال إنهم ليسوا بشيء ولا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرج في مسلم صحيحه من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان هؤلاء لا يؤتون ولا يسالون ولا يصدقون، لان عمدتهم الخرص والتكهنات التي لا اساس لها، او الاعتماد على ما يقوله الجن وخرافات الجن وشياطينهم، فلا ينبغي ان يعتمد عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الكهان قد يصدقون، قال انهم يصدقون في كلمه ويكذب في مئه، في بعض الاخر في اكثر من مئه. وبين عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه التي يصدقون فيها هي التي يسمعونها من السماء، يسمعها مستريق السمع من السماء من الملائكه، فيكذبون معها الكذب الكثير. في احدى الروايات فيكذبون معها مئه كذبه، في وقت اخر فيكرهون ويزيدون، في بعضها يكذبون اكثر من مئه كذبه. فيقال قد صدقوا في كذا وكذا، فيصدقون بسبب تلك الكلمه التي سمعت من السماء. والناس من عادتهم الميل الى الشعوذه والى كل ما يظنون انه ينفع، فيتشبثون بكل شيء، والمليل يتشبث بكل شيء ايضا. فلهذا يصدقون الكهنه والمنجمين في كذبهم الكثير لاسباب انهم قد صدقوا في واحده او نفعوا في واحده او اثنتين مثلا. وهذا كله من طبيعه البشر، الميل الى من ظن انه عنده ان عنده شيئا، ولا سيما اذا كان قد عرف انه نفع في ولو في واحده، فيتعلق به ويصدقه في كل شيء، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالجن او السحر سمحت الشيخ،
السحر قد يقع السحر من الناس، لا شك فيه، وهو في الغالب يكون بعمل من الشياطين، من شياطين الانس الذين يتلقونه عن الجن، فيعقدون عقدا وينفثون فيها في ريقهم الخبيث وكلماتهم الشيطانية، فقد يقعوا بإذن الله ما يريدون، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد. هم السواحل التي ينفثها في العقد في الريق الخبيث والكلمات الخبيثة والدعوات الخبيثة، وقد يقعوا ما أرادوا بإذن الله وقد لا يقع. ولهذا قال سبحانه وما هم بضارين بها الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر حق يقع، قد يقع، وهو منكر عظيم. والرسول قرنه بالشرك، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر، جعله قرين الشرك. هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره، الله جل وعلا قال واتبعوا ما في الشياطين في سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن تعليم الشياطين ومن تعديهم على بني آدم وإيذائهم لهم وإيقاعهم في أنواع الباطل، فينبغي المؤمن أن يتحرز عن ذلك مما تقدم، التعوذات الشرعية، آية الكرسي، من قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين بعد الصلوات، قراءة عند النوم، قراءة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذنبه ذلك. وجاءه رجل فقال لقد لقيت كذا وكذا هذه الليلة من لدغة عقرب، أو كما قال الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره. وجاء في حديث آخر أنه قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره حمى، يعني سموا السموم. فالمقصود ان هذه التعوذات الله جل وعلا جعلها سببا للعافيه والسلامه من هذه الشرور. فينبغي المؤمن ان يكون عنده قوه ايمان وقوه ثقه بالله وحسن ظن بالله مع اتيانه بهذه الاوراد الشرعيه والتعوذات الشرعيه. والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، اليس الله بكافي عبده. نعم.
هناك علاج من آيات من القرآن الكريم بالنسبة
للجن؟ التعوذ بالله منهم من أسباب السلامة، فإن الجن مخلوقون مربوبون، فالذي خلقهم هو الذي يعيد منهم سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاذه منهم من غيرهم. وهكذا آية الكرسي عند النوم من أسباب السلامة منهم من غيرهم. هكذا قرأت قل هو الله أحد المعوذتين من أسباب السلامة من كل شر ومن الشياطين أيضا. فالله سبحانه هو الخلاق، وبيده تصريف الامور جل وعلا، وبيده الضر والنفع والعطاء والماء، فما شاء الله كان وما لم يشأ يكون سبحانه وتعالى. ذكر عن السحرة أنهم يتعلمون من السحر الذي يتفعله الشياطين وتوقيه الشياطين، يفعلون من ذلك ما يفرق بين المرء وزوجه، يعني يفعلون أشياء تسبب كراهة الزوج لزوجته أو كراهتها له حتى يفرقها. ثم قال بعده وما هم بضارين بها إلا بإذن الله، ويتعلمون ولا يضرهم ولا ينفعهم، ولا قال عليهم ولا من اشتراه ما له في الآخر خلق، يعني من حظ النصيب، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبتوا من الآخر لو كانوا يعلمون، فدل على أن خلاف التقوى وخلاف الإيمان.
بارك الله فيك.
بين أيضا أنه كفر، قال وما يعلم أحد حتى يقول إنما نمثل فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر وتعليم السحر واستعماله كفر بعد الإيمان نعوذ بالله، لأنه إنما يكون بطاعة الشياطين وعبادتهم من دون الله، فإذا أطاع الشياطين الجن وعبدهم من دون الله علموا بعض الأشياء التي تضر الناس. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سحر فقد أشرك، فالمقصود أن السحر من أسباب الشرك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والتقرب إليهم بذبح أو نذر أو سجود أو غير ذلك. فلهذا حكم العلماء على السحرة بأنه كفار، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم أن كل ساحر كافر، من رأي في السحر فهو كافر. قال بعض أهل العلم يسأل عن صفة السحر، فإن وصف شيئا يدل على كفر صار كافرا، وإلا صار من جملة المعاصي ومن جملة الظلم للناس. وبكل هذا المعنى ما يخالف ما قاله الجمهور، فإن مراد الجمهور هو السحر الذي لا يعرف له أسباب تبعده عن الكفر، فالساحر في الغالب إنما يكون ساحرا لخدمته للجن وعبادته للجن. أما إذا ادعى سحرا في شيء لا يكون من جنس السحر، ولكنه قد يضر الناس بعمل آخر غير عبادة الجن وخدمة الجن وطاعتهم والاشتغال بالحجاج، كأشياء يستعملها من مواد تؤكل أو تشرب أو يدخن بها أو يدهن بها فتضر بعض الناس، هذا من باب الضرر، من باب الظلم، من باب الإيذاء، ليس من باب عبادة الجن. نعم.
بارك الله فيكم. تتفضلون بذكر الآيات التي سمعتكم في مرة تتحدثون عنها سماحة الشيخ، آيات التي تدفع السحر.
نعم، ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب العافية مما قد يمس الإنسان من السحر ومس الجن وما قد يمسه أيضا من حبسه عن زوجته، أن من أسباب ذلك، من أسباب الشفاء من ذلك، قراءة آيات الكرسي ينفذ بها في الماء، والفاتحة سورة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون هو الله أحد والمعوذتين. إذا قرأ هذه السور والآيات الكريمة آيات الكرسي، وقرأ مع ذلك أيضا آيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، كان ذلك من أسباب الشفاء. إذا شرب من الماء وتروش به فإنه من أسباب سلامته من السحر، ومن أسباب إطلاقه عن حفظه عن أهله. وآيات الأعراف يقوله تعالى وأوحينا يا موسى أن أطع عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآية الأعراف من أسباب الشفاء، قرأتها في الماء أو ينفث على المريض ينفث بها مع الفاتحة ومع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون قل والله أهدى معبودتين، إما ينفث بها على المصاب وإما يقرأها في الماء ثم يشرب منه ويتروش في الباقي. وفي سورة يونس يقول جل وعلا وقال يا فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم بمؤمنين، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يعني إما يفل بها عليه وإما أن يقرأها في المولى. أما آية طه فيقوله سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم ببيان الحقيقة في هذا الموضوع، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.